بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ويسر لهم يا رب البريات. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وفي رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي تعرفنا على اسم الإمام أحمد ونسبه ومنزلته، كما قال بعضهم كاد أن يكون إماما وهو في بطن أمه. اتعرفنا على سمته واهتمامه بنظافة ثوبه وسنن الفطرة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فسوف نتحدث عن ابتداء طلبه للعلم، ونتحدث عن بعض رحلاته في الطلب. يقول أبو نعيم رحمه الله: قال أبو الفضل قال أبي: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، ومات هشيم وأنا ابن 20 سنة، وأول سماعي من هشيم 79، وكان ابن المبارك قادم في هذه السنة، وهي آخر قدمة قدمها، فذهبت إلى مجلسه فقالوا: خرج إلى طرطوس، وتوفي 81. إذن بداية طلب الإمام أحمد للعلم، علم الحديث، كان عمره 16 سنة. يعني لسه في بداية الصبا والشباب، 16 سنة ويبدأ طلب الحديث. ولو نظرنا إلى الأمة في واقعها المعاصر لرأينا أن حالها في شبابها يدمي القلب ويدمع العين، إلا من رحم ربي وعاصم. ومات هشيم، هذا شيخه الذي أخذ عنه في بداية الطلب، وأنا ابن 20 سنة. إذن لزم هشيم كم سنة؟ 4 سنين. وأول سماعي من هشيم سنة 79، سنة 79، في السن ده كان عنده 16 سنة. وكان ابن المبارك، طبعا الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، لذلك الإمام البخاري لما ترجم أو ترجم الإمام البخاري كان من ضمن المناقب أن والد البخاري التقى بابن المبارك وصفحه بكلتا يديه، فدي اعتبروها منقبة عظيمة أوي، يعني اللي كان يسلم على عبد الله بن المبارك دي منقبة. إمام الأئمة في زمانه رضي الله عنه. طبعا ابن المبارك إمام المبارك من نسل المبارك، يعني لما تقرأ في ترجمته في قصة أبيه المبارك، كان أجيرا في بستان للرمان، يعني عامل يعمل خادم في بستان. صاحب البستان كان رجلا ثريا، في يوم من الأيام نزل به أضياف فقال يا مبارك اجمع لنا ثمرات الرمان الحلو. طبعا الرمان في منه الحامض وفي الحلو، فجمع لهم في سلة وقدمها للضيوف، فلما أكلها صاحب البستان وجدها من الرمان الحامض، قال ويحك يا مبارك قلت ائتيني بالرمان الحلو تأتيني بالحامض؟ قال والله يا سيدي لا أعرف الحلو من الحامض. قال أما تذوقت ثمرة من بستاننا منذ أن عملت عندنا؟ قال والله ما حدث ذلك. فتعجب صاحب البستان، إزاي رجل يعمل في البستان ولا يتذوق ثمرة واحدة طيلة حياته وطيل فترة العمل، ده مش مستحيل يكون. فسأل الخدم في البساتين المجاورة عن المبارك هذا، قالوا والله ما رأيناه قد يأكل ثمرة من البستان. فأعجب بدينه وخلقه. فهذا الرجل كان عنده بنت، فذات يوم اجتمع بالمبارك وقال له يا مبارك أخبرني من له بنت كيف يزوجها؟ فقال اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، وأهل الإسلام يزوجون على الدين والخلق. تستشيرني الآن، ودي نصيحة لابد أن أبذلها، اليهود لم يزوجون، زواجهم صفقات وتجارات، يزوجوا على المال، عنده قد إيه هيدفع إيه. النصارى يزوجون على الجمال، يختاروا الجميل. أما أهل الإسلام يزوجون على الدين والقلوب. قال والله يا مبارك ما وجدت في زمني هذا مثلك في الدين والخلق، وإني أعرض عليك أن تتزوج من ابنتي. فوافق. قال العلماء عف عن رمانة لله فوهب له البستان وابنة صاحب البستان. وكان من ثمرة هذا الزواج الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك. قدم عبد الله بن المبارك في هذه السنة لسنة 79 من الهجرة، وهي آخر قدم قدمها، يعني يجي البلاد لبغداد السنة دي، هي مرة ما جاش بعد كده لبغداد. يقول فذهبت إلى مجلسه، يعني أراد أن يطلب العلم على يده، فقالوا خرج إلى طرطوس، يعني خلاص سافر. وتوفي سنة 81، يعني لم يدرك يعني لم يتمكن من الجلوس بين يديه، رضي الله عن أحمد وعن عبد الله بن المبارك. وقال بعضهم: كانت لوائح النجابة تظهر منه زمن الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا. وهكذا العلماء دائما حتى في صغرهم بتكون عليهم علامات النجابة، سبحان الله، والنبوغ يكون فيهم نوع ذكاء وفطنة. لماذا يا إخوة؟ لأن احنا قلنا العلماء أوعية للسنة والكتاب، وربنا بيقيدهم لحفظ الدين وحفظ السنة، فربنا بيختص ويختار ويصطفي سبحانه جل جلاله. ولذلك الإمام مالك عندما قدم محمد ابن إدريس الشافعي ليطلب على يديه الحديث، عندما رأه لأول مرة قال: يا ابن إدريس، إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. النور بيبان على الوجوه يا إخوة، والسمت بيبان، سمت اللي عنده نبوغ وفطنة بيبان. ولذلك الشافعي لم يتجاوز 20 من عمره، وأجاز الإمام مالك أن يدرس، بل وقال جملته الشهيرة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. شوف، تخلي الإمام مالك يقول هذا عن تلميذه: من أراد العلم النفيس، أي العلم الغزير الغالي النادر العظيم، فعليه بابن إدريس. الجملة دي لما وصلت الإمام الشافعي وهو يدرس، يعني قال عنك مالك كذا، هل أخذ الغرور والكبر؟ تعالوا لنرى ماذا قال. قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. شوف الاعتراف بالفضل ونسبة الفضل لأهله، ما قالش بقى رب تلميذ فاق أستاذه. نعم، قال بعض العلماء: نعم، قد يفوق التلميذ الأستاذ في بعض المسائل، لكن يظل التلميذ تلميذا، ويظل الأستاذ أستاذا، والمعلم معلما. لازم نفطن لدى إخوة، لأن احنا في زمن تجرأ فيه الأصاغر على الأكابر، قد يحصل العلم سنين على يد شيخه، وفجأة لمخالفة أو خطأ توهمه الطالب ينقلب على شيخه ويتطاول، اللي بنسميه التطاول على أهل العلم. يعني ايه تطاول؟ تطاول يعني الشيخ له منزلة عالية قوي ويريد أن يصعد فوقها، التلميذ الصغير يتطاول عليه، وده مرض من أمراض النفس وعلة من عللها، لابد أن ينزه الطالب نفسه عنها. فعليه بالمناصحة، وعليه دائما أبدا أن يحفظ جميل شيخه وفضله، وعليه ألا يقصر في مناصحة الشيخ إن بدر من الشيخ خطأ، إن ده واجب وأمانة. إن رأيت خطأ وأنت على علم بأنه خطأ وعندك الدليل، فلا بد أن تناصح كما علمك شيخك ونصح لك، فأنت كذلك لا بد أن تنصح إذا رأيت خللا. لماذا؟ لأن الفتنة لا تؤمن على الأحياء، والبشر يصيب ويخطئ، فكما أنه بذل لك النصيحة صغيرا حتى اشتد عودك، فلا تبخل عليه بالنصيحة كبيرا، وأنت الآن أصبحت كبيرا في العلم كما تزعم، إذن لابد أن تنصح. لأن احنا بنجد كثير من الشباب للأسف يعني كان في بداية الطلب ضعيفا وصغيرا، فلما يجي يشتد العود أول ما يرمي مين؟ من علموه؟ ودي المشكلة، كما قال القائل: يعني علمته ضرب النبل، فأول من يعني اشتد عوده رماني، يعني أنا قعدنا نعلمك ترمي، فلما بقيت قوي في الرامي بقيت ترمي مين اللي علمك؟ أهل مصر يقولوها بقى إيه؟ علمناهم الشحاتة سبقونا على الأبواب. مشكلة. جميل أن يعترف المرء بالفضل يا إخوة لصاحب الفضل، هذا سمت أهل التواضع وأهل الصلاح، دائما يذكرون الجميل ويعترفون بالفضل لأهله. ولذلك بنص القرآن: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فأقول للابن: لا تنسى فضل أبيك وفضل أمك فهما سبب وجودك في الحياة. أقول للتلميذ لا تنسى فضل معلمك اللي علمك صغيرا. أقول لطالب العلم لا تنسى فضل شيخك الذي صبر على تربيتك وتعليمك العلم وتغذيتك بالفهم. وهكذا لابد أن تكون شكارا، لأن النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وبنقول دايما لا تتعجل، يعني أحيانا بعض الشباب عنده عجلة. كنت كثيرا ما أقول للشباب كده انتبهوا وتمهلوا، بعد 40 هتتعلموا حاجات كتيرة قوي إن أنت كنت مندفعا. إن فعلا سبحان الله إخوة، لما بيوصل الإنسان لسن 40 بيتعلم الهدوء والروية وعدم العجلة. كنا كذلك قبل 40، فينا اندفاع، فينا قوة، قوة الشباب. وذلك علمت لماذا الله يختار الأنبياء على سن 40. يعني غالب الأنبياء بعثوا على سن إيش؟ 40. لماذا؟ لأن ده سن الكمال في الفكر، في الفهم. فنقول للشباب الصغير ما تتعجلش، أنت ساعات بيكون عندك حدة واندفاع، وربما هذه العجلة تعمي بصيرتك عن رؤية الحق. وعشان كده القرآن ساق لنا القصص لنتعلم هذا، وهذا ما أشرت إليه كثيرا في قصة موسى مع الخضر. مع كل أمر يفعله الخضر كان موسى يتعجل بالتخطئة وينسى الشرط. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فكل مرة يعترض وبعدين يعتذر ويمهله المعلم، ويعترض ويعتذر ويمهله المعلم. في الثالثة كان الفرق، فلما بين المعلم اتضح لموسى أن فعل المعلم كان عين الصواب. فأحيانا ربما ترى أنت الأمر على غير حقيقته، وربما تغيب عنك أدلة وتغيب عنك مفاهيم، فلا تتعجل في تخطئة العلماء أو الدعاء. اسأل. يعني دايما نقول للشباب حاول لا تتعجل في التخطئة، حاول أن أنت تبحث المسألة بروية. بعض الإخوة الأحباب نحسبهم على خير تعجل في أمر وبدع من يصلون التهجد بعد الترويح في المسجد، فدخلت بأدب كما تعلمنا من مشايخنا، رددت الأمر، قلت حبيبي المسألة مسألة خلاف، القول بالتبديع خطير، لك أن تقول أكره ذلك، نعم قال به العلماء، لك أن تقول أنا أمنع وأصلي في بيتي، لك ذلك، لكن أن تبدع دي مصيبة. لأن إخوة ضوابط التبديع خطيرة جدا. أولا في مسألة القيام النبي لم يحدد عددا معينا. في الصحيح سئل النبي عن قيام الليل قال صلي مثنى مثنى، فإن خشيت طلوع الفجر فأوتر بركعة، فجعل الباب إيه؟ واسعا في العدد. طيب الأكمل والأفضل فعل النبي كان لا يزيد على 11 ركعة في ليلة، وفي رواية أم سلمة كان لا يزيد على 13 ركعة في الليلة. طيب نوفق بين 11 و 13 إزاي؟ العلماء قالوا إن 13 تقصد معها سنة العشاء البعدية لما الركعتان الآكدتان، يبقى أدي ركعتين و 11 ركعة قيام، يبقى كله كام؟ 13. حديث عائشة 11 اللي هو القيام فقط، ما جمعتش سنة العشاء. طيب هل وصف عائشة لهذا وأم سلمة معناه لا يجوز زي؟ لا، ده بتوصف لك حال النبي. طبعا 11 ركعة بس بإطالة القراءة، كان يقوم الليل حتى تشققت قدماه. فاللي عايز يلتزم بالحديث يقول له طول القراءة، عايز تقول 11 ما انت بتقول الآن عايزين نلتزم بالسنة. طب السنة ماشي، التزم بفعل النبي وحال النبي، ما حدش يقول بهذا صح؟ مين يفعل هذا؟ ما حد يفعل. لو جينا نقول لك هنصلي الترويح مثلا في رمضان 11 ركعة بس كما كان يصلي النبي، والله لن يقوى أحد ولن يصبر معك أحد. ليه؟ شوف ابن مسعود نفسه في الصحيح يقول صليت ليلة خلف النبي، عشان نعرف بقى يعني النبي كان بيصلي 11 ليه، خلاص كده يقول صليت ليلة خلف رسول الله. فاستفتح النبي بسورة البقرة بعد أم الكتاب، فقلت يركع على رأس المئة آية. ابن مسعود كده اعتقد النبي يقرأ 100 آية ويركع، ده ليل بقى. قال ولكنه قرأ البقرة حتى فرغ منها، ده لسه ما ركعش سورة البقرة كاملة، خلي بالك. طيب احنا ممكن سورة البقرة كاملة ناخدها لغاية نص رمضان في التراويح 15 يوم في القيام كله. المهم قال ثم استفتح بسورة النساء حتى فرغ منها، لسه ما ركعش. قال ثم استفتح بسورة آل عمران، وده دليل على أي جواز التنكيس بين السور مش الآيات. قال حتى أني هممت سوءا. يا ابن مسعود كان جسمه ضعيف، وحتى النبي لما كلم عن دقة ساقه لما صعد يوما في المدينة الشجرة فعبس الهواء بثوبه فبدت قدماه فرآه الأنصار فضحكوا، يعني ساقه كانت رفيعة جدا ودقيقة رضي الله عنه أرضاه. فالنبي قال لهم أتضحكون لدقة ساق ابن مسعود، والذي نفس محمد بيده لساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما قال النبي. مش بالدقة، لا ده بالعمل. فابن مسعود كان ضعيفا في البنية رضي الله عنه أرضاه، ما قدرش يكمل خلف النبي. فيقول حتى أني هممت سوءا، فلما سألوه بعد ذلك يعني إيه هممت بإيه، قال هممت أن أجلس وأترك النبي، كنت عايز أقعد مش قادر أصلي خلف النبي. فده قيام النبي، إذا كنت عايز تصلي 11 ركعة ده قيام النبي، هل تصبر على ده؟ هل تصبر أن تصلي مثلا التراويح من بعد العشاء لقبيل الفجر؟ لأن هو النبي كان يصلي قيام صح؟ والسحور لما سئل جابر وغيره كم كان بين السحور والفجر، قال بمقدار قراءة 50 آية. يعني النبي لما كان يخلص القيام الليل في رمضان يبقى عنده وقت يسحر فيه بمقدار ما يقرأ أحدنا 50 آية، هنقول 40 بتكرههم في قد إيه؟ في 10 دقائق. يعني مع أن النبي كان بيصلي القيام من بعد العشاء لقبيل الفجر يقول بربع ساعة، من يقوى على ده؟ لا أحد إلا من رحم ربه وحسن. خلاص كده، فده صفة قيام النبي، النبي كان يطيل القراءة. خلاص طيب، لكن لم يمنع الزيادة، انتبه لهذا. فإحنا ناخدها مسألة، يعني هل زيادة ركعات القيام جائزة؟ نعم جائزة. الدليل لم يمنع النبي، ولو كان الوقف على 11 ركعة في القيام هو الفعل الذي لا ينبغي تعديه لبينه النبي ولقال لنا ناهيا. يعني معظم الأحاديث مش النبي اللي قالها في قيامه، ده وصف أمهات المؤمنين لقيام النبي كان لا يزيد عن كذا، صح؟ ده اللي شافته أمنا عائشة من صلاة النبي في القيام. لكن هل ورد عن النبي أنه منع الزيادة؟ أقول لك لا، بل بالعكس الوارد عنه نصا جواز الزيادة في حديث السائل هو قال صلي مسنا مسنا. خلاص طيب، يبقى إذن ناخدها مسألة. المسألة الأولى مسألة الزيادة جائزة أم غير جائزة؟ جائزة بنص كلام النبي، يبقى دي مسألة وعديناها. خلاص كده، نيجي بقى للجماعة بليل بعد التراويح، لأن دي مسألة أخرى، لأن كثير من الشباب ما بيحددش مناط الأحكام، ودي قضية خطيرة جدا. تاخد بنصوص عامة أو بمسألة فهمتها كذا وتروح إيه تدي حكما، لا، لازم أولا نشوف المسألة اللي بتعرضها دي هل هي مسألة واحدة أم أكثر من مسألة. لأن أحيانا التلبيس بيجي في العلم منين؟ زي ما قلت لك، طالب العلم عشان يعصم من الزلل في المسائل الشرعية محتاج لأمرين: الأول الدليل الصحيح، ثانيا التنزيل الصحيح. فإحنا الخلل عندنا في التنزيل يا إخوة، عند كثير من الشباب الخلل جاله منين؟ مش من الدليل، هو استدل الدليل الصحيح، لكن الخطأ في تنزيل الدليل ده. خلاص، أحيانا بيكون الدليل ليس صريحا، فقد يكون الدليل صحيحا وليس صريحا، يعني لا يقطع في المسألة دي، يحتمل. فده بيجتهد فيه العلماء، زي ما قلت لك لما تدرس علم الأصول، عشان كده رحم الله العلماء لما قالوا من لم يحصل الأصول حرم الوصول، وده حق. اللي ما يحصلش علم أصول الفقه يحرم أن يصل ويسدد في القول والفتوى، لازم يكون عندك علم أصول. فمن أصول الفقه العلماء قسموا الأدلة إلى: واحد النص، رقم اثنين الظاهر، رقم ثلاثة المفسر، رقم أربعة المحكم. دي مراتب النصوص. نص ورد في القرآن أو السنة، مجرد النص الغير صريح يجوز في الاجتهاد. عشان كده العلماء أعملوا، وإلا هنغلق باب الاجتهاد بقى تبقى مصيبة. شوف حديث معاذ ابن جبل اللي تلقته الأمة بالقبول عندما أرسل النبي إلى بلاد اليمن، قال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر. يعني إيه؟ يعني اجتهادي هيكون موافقا للكتاب والسنة مش بالهوى. فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. الإمام الشافعي لما جاءته مسألة: ما الدليل على قضية الاجتهاد والإجماع؟ أنت بتقول يعني كده الإجماع والاجتهاد، الدليل من القرآن. وفي ناس كده دايما يقول الشافعي: فقرأت القرآن كاملا 3 مرات. يعيد القرآن كله. شوف شوف العالم والخوف في أمر الفتوى. ما تيجي تفتي لازم تراجع المسألة جيدا. فيقول: فقرأت القرآن كاملا 3 مرات حتى هداني الله إلى قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هي دي دليل الإجماع ودليل باب الاجتهاد، إنك بتستدل بإيه؟ الإجماع جبته منين؟ أهو من قول الله تعالى. هو السائل قال له: من كتاب الله. لو قاله من السنة النبي قال لي: لا تجتمع أمتي على ضلال. خلاص، لو عايز منين؟ من القرآن. طيب هنجيب لك من القرآن. ويتبع غير سبيل إيه؟ المؤمنين. يبقى اللي يخالف الإجماع ده إيه؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فشوف هنا حرص العالم في باب الحكم، يرجع للمسألة، يقرأ القرآن كم مرة؟ 3 مرات. ده احنا بنقول لك بس راجع المسألة، راجع أقوال العلماء فقط، ما تتعجلش، لأن ده علم لازم ترجع فيه لمن سبق. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ لا يجوز أن تتكلم بقول ليس لك فيه إمام. على الشيخ العثيمين رحمه الله إخوة، قال أحد طلابه وتلامذته مخبرا لنا سماعا منه رحمه الله، قال: الشيخ في مرة تكلم في مسألة فقال: كنت أبحث في مسألة فقهية فبدا لي فيها رأي. يعني الشيخ وصل درجة الاجتهاد رحمه الله. يقول: فأخذت أبحث في أقوال العلماء السابقين من أئمة السلف من تكلم في هذه المسألة، فلم أجد لأحدهم قولا فيها فامتنعت عنها ولم أتكلم بها ولن أتكلم فيها. مين ده؟ الشيخ العثيمين يا إخوة، العثيمين. الإنسان لما ربنا من عليه، جلست للشيخ في الحرم المكي طيلة شهر رمضان عام 95، وربنا من علي أيضا بتقبيل يده والسلام عليه، زي ما قال البخاري كده: إن أبي التقى بعبد الله بن المبارك وصفحه بكلتا يديه، ولا أدعي التلمذة أبدا. أنا أقول: جلست للشيخ شهرا في رمضان وقبلت يده. والله يا إخوة، مجرد الجلوس تحت قدميه رهبة، رهبة العلم والعالم. أولا الشيخ رحمه الله كان قليل البنية بشكل عجيب، يعني الشيخ قليل جدا، جسمه قليل رحمه الله، والقامة قصيرة، وكان في فترة دي كان في كبر وكان نحيف جدا. فأذكر يعني أنا شهري كامل بقى يوميا بروح الحرم عشان أسمع الشيخ، والشيخ اللي درس سابق في الحرم المكي في رمضان رحمه الله. فاشتاقت النفس للسلام عليه، أنا خايف ده كله، أنا أجلس كده بعيد وأنظر له بس بعيد وخايف منه رهبة وهيبة والله. فكان معايا رفيق رحمه الله اسمه الحج محمد، كان رجل من الصالحين نحسبه. فبقول له: يا حج محمد أنا نفسي أسلم على الشيخ. قال لي: نسلم عليه تعال. هو كان ما شاء الله بنيته كده ضخمة، وأنا كنت لسه صغير يعني. فذهب إلى رجال الأمن كده المحيطين بالشيخ، الشيخ بيخلص المحاضرة وينزل، فعن يمينه اثنين من الحرس وعن شماله من الشرطة كما عادة الحرم المكي على المشايخ والأئمة، فبيوسعوا له الطريق عشان الشيخ ضعيف البنية رحمه الله. فمحمد ده ما شاء الله جسمه كده، فراح ذهب عشان يسلم بداية النور منه، فمنعوا الحرس منعوه. والله إخوة الشيخ نظر كده قال لا تمنعوهم، أقبل يا ولدي أقبل هكذا. فراح دخل محمد سلم عليه والشيخ حضنه، وانا طلحت ميلت على الايد وقبلت، راح خدني في حضنه كده رحمه الله، ما اتكلمتش كلمة ولا نطقت، انا بس مديت ايدي، راح مد ايدي قبلتها والشيخ راح التزمني كده راح ماشي رحمه الله. ده الشيخ العثيمين لما هذه القامة في مسألة يقول بدا لي رأي فبحثت عن أقوال الأئمة فلم أجد لأحدين في المسألة قولا فامتنعت عنها. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا نعمل إيه في العلم اللي بعضنا الآن بيقول لك أنا أرى؟ أرى مين أنت عشان ترى؟ وأخذك عندي عندك يا ابن الله يديكس، وتلاقي الواد عنده 22 سنة لا درس ولا تعلم ولا شيء، مصيبة خطيرة جدا خطر. فده العثيمين، فعشان كده نقول لك راجع المسألة، قل سمعا وطاعة، ارجع، ده ليك انت، ده خوفا عليك، ارجع ابحث في المسألة وشوف أقوال العلماء قالوا فيها ايه قبل أن تنفرد أنت بقول. دي مشكلة خطيرة جدا، أحيانا بيكون القول تقليدا وأحيانا بيكون نقلا لغيرك، ودي مشكلة خطيرة جدا. لا، طالب العلم بقى اللي عنده الورع يكون رجاع، يسأل العلماء قبل ما يكتب، طب يراجع المسألة، ربما يكون فيها نوع خلل فاتك. فأنا عندي بقى النص الصحيح الغير صريح يجتهد فيه، نعم يجتهد فيه. طيب، في عندي نص ظاهر ولكن له مفهوم خافي يفهمه العلماء يجتهد فيه، نعم. من ذلك مثلا ما ذكرته لكم أكثر من مرة، حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ونص ظاهرة بيقول لك صلي فين، لكن له مفهوم خفي محتاج للمجتهد العالم اللي يجمع بقية إيه النصوص في المسألة. الصحابة لما جدوا السيرة إلى بني قريظة واختلفوا في الطريق عندما حان وقت العصر، بعضهم أخذ بالظاهر فقط منطوقه، قال لن نصلي إلا بني قريظة، وكملوا السير وصلوا بني قريظة بعد العشاء، فصلوا بالعصر ثم المغرب ثم العشاء فين بليل. طيب، فريق قال لا، ما قصد النبي تأخير الصلاة بل قصد أن نجد مسرعين فهنصلي في الوقت، صلوا في الوقت. النبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. ليه؟ لأن النص ده الظاهر ده يحتمل الاجتهاد، يحتمل إيه؟ والنبي هو القائل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمجتهد إن كان من أهل الاجتهاد على كل حال مأجور، لكن مش على كل حال مصيب، خلي بالك قوي، فارق بين مأجور وبين مصيب. مصيب يعني أنت بتقول إن الصواب يتعدد، والأمر ليس كذلك، الصواب واحد فقط والحق واحد لا يتعدد. إنما مأجور نعم، ده مأجور على الصواب والاجتهاد فله أجران، وده مأجور على الاجتهاد فقط مش على الخطأ، ولأجر الاجتهاد فقط أجر واحد. فالصواب كان مع الفريق الذي صلى في الوقت كما ذكرنا لكم في أكثر من لقاء. ليه؟ لأنهم أخذوا النص ده مع نصوص أخرى في الكتاب والسنة. من الكتاب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من السنة لسه في يوم الأحزاب قبل قريظة مباشرة، قبل الحديث ده مباشرة، لما شغلوا عن صلاة العصر بسبب حفر الخندق حتى غربت الشمس، قال عمر يا رسول الله غابت الشمس وما صلينا العصر، فالنبي قال ملأ الله أجوافهم نارا، أي المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى الصلاة الوسطى اللي هي صلاة إيه؟ العصر. وبنص القرآن حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، يبقى لا يجوز تأخيرها عن وقتها بلا عذر، خلاص كده، وما في عذر الآن، الآن الوقت حان، صلوا وكمل سيرك. يبقى الصواب كان مع الفريق اللي صلى إيه في الوقت، فلو كم أجر؟ أجران. والفريق الثاني له أجر إيه؟ الاجتهاد. طيب، في بقى نص بيكون مفسر ونص آخر محكم. النصان هؤلاء المفسر والمحكم ده اللي قال عليه العلماء في الأصول لا مساغ للاجتهاد مع النص، أي النص الإيه المفسر المحكم ده ما فيش فيه اجتهاد، ما فيش فيه إيه كلام جميل. طيب فلما يكون النص مفسرا محكما فلا اجتهاد، طب النص ظاهرا أو نصا يبقى يحتمل إيه الاجتهاد. ماشي كده؟ طيب احنا ماشيين قاعدة قاعدة، دي قواعد، ده علم. المشكلة لما بنبعد عن العلم خلاص دي المصيبة يا إخوة، فبيسبب الإنسان الإغلاق بقى خلاص، ودي أخطر حاجة في العلم. فنيجي بقى للقضية اللي معانا الآن. يبقى قلنا بالنسبة لعدد ركعات القيام النبي ما حددش عدد، صح؟ ولم يرد عنه النهي بنص مفسر أو محكم يمنع زيادة إيه العدد. يبقى المسألة الأولى، زيادة عدد الركعات في القيام جائزة أم غير جائزة؟ جائزة، وهذا ما عليه العلماء سلفا وخلفا. خلاص كده؟ طيب إلا من شذ. نيجي للمسألة الثانية بقى، الجماعة بعد التراويح المسمى بإيه؟ بالتهجد. مسألة أولى بداية بنص القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عشان اللي بينكر مسمى التهجد، لا شوف خلي بالك، تراويح تهجد كل المسميات دي هي اسم الصلاة واحدة اسمها قيام الليل، كلها اسمها قيام الليل. التراويح قيام الليل، التهجد قيام الليل، خلاص كده؟ دي مسميات بس وردت في الشرع. خلاص؟ يبقى القيام ورد في الشرع، والتهجد ورد في الشرع. طيب التراويح جت منين؟ العلماء سموها قيام الليل في رمضان تراويح ليه؟ لأنهم كانوا في البدايات، ده اللي قاله ابن عبد البر ونقل عليه إجماع الأنصار والمهاجرين، خلي بالك، قالوا في البداية كانوا يصلون 11 ركعة كحال النبي مع طول القراءة، فشق عليهم قوي، فجاء عمر فجعلها 20 ركعة ووتر بثلاث. اختلف العلماء في الأثر بتاع عمر رضي الله عن عمر، إن اللي ناقل الأثر لم يحضر عمر، ففي إرسال، خلاص كده، فبعضهم ضعافه لإرساله. ابن أبي شيبة وغيرهم جمعوا روايات متعددة في الباب ده عن أثر عمر، فقالوا يقوي بعضها بعضا فهو في مرتبة الحسن بمجموع الطرق، وقالوا ده اللي استقر عليه الأنصار والمهاجرين في عهد عمر ومن جاء من بعد عمر، إنها جعلوها 20 ركعة لزيادة عدد الركعات مع تخفيف القراءة والترويحة بين كل ركعتين يريحها شوية، فسميت بالتراويح. خلاص كده؟ ورجع لابن عبد البر في قوله في قضية الصلاة أكثر من 20 ركعة، بل بعض الفقهاء في زمن الأئمة الأعلام جعلوها 36 ركعة، واستقر العمل على هذا، يكسرون الركعات ويخففون القراءة. خلاص كده؟ طيب يبقى إذن الزيادة لا بأس بها، فعلها سلف الأمة وعمر من الخلفاء الراشدين، وفي عهد علي أيضا والله إخوة، ونقل الأثر عن علي أنه كان يأمر بالصلاة 20 ركعة في التراويح، يعني للتخفيف على الناس. خلاص كده؟ يبقى إذن بمجموع طرق الآثار دي تبلغ منزلة الحسن. خلاص كده؟ طيب فزيادة العدد خلاص لا بأس به. نيجي بقى يقول لك جماعة ثانية. العلماء سموا الصلاة بليل يا إخوة، ورجع لابن قدامة في المغني فصل في هذه المسألة، قال هذه الصلاة تسمى تعقيبا، تسمى إيه؟ تعقيب، يعني هم صلوا التراويح في بداية الليل ورجعوا في بعد نصف الليل يكملون صلاتهم، صح؟ جماعة، فسمها إيه العلماء؟ تعقيبا. واستدلوا بأصل أنس بن مالك، وإن ضعافه البعض، سئل رضي الله عن أنس عن أناس يصلون التراويح ثم يعودون بليل للصلاة، قال أنس رجعوا من خير إلى خير، رجعوا من خير إلى خير، هم كانوا بيعملوا إيه؟ يصلون خير ورجعوا يصلون، ومعلوم أن أيام ليالي رمضان أيام اجتهاد بنص حديث النبي في الصحيح، من قام رمضان، شوف قام، ما حددش بقى جزء من الليل، قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخص ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكثير من العلماء ضعف أثر أنس بن مالك، لكن الفقهاء على أن هذه الصلاة تسمى صلاة التعقيب. خلاص تعقيب جه بعدين مرة تانية. اختلف حولها أهل العلم. عارفين يا إخوة أقل الأقوال، يعني أعظم الأقوال إيه؟ الكراهة مش التبديع. شوف كده تفصيل ابن قدامة في المغني للمسألة دي، قال: واختلف العلماء حولها على قولين، الأول بالكراهة كرهوها خلاص، طيب، والثاني بالجواز. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظه الله له تفصيل جميل قوي في الفتوى دي بعينها، سئل عن هذه المسألة، وطبعا هذا يفعل في الحرمين، صلاة التهجد بليل خاصة في العشر الأواخر. فالشيخ قال تفصيل جميل قوي حفظه الله، قال: إن كان هذا التعقيب لغير إمام المسجد فيكره. يعني إيه؟ الإمام بيصلي التراويح وخلاص صلى خلاص، يجي بعض الأفراد زي أحمد وداود يجتمعوا بالليل جماعة لوحدهم، قال ده مكروه، حتى ما بدعهمش، قال يكره. قال: وإن فعله إمام المسجد فهذا مباح جائز، لأنه في هذه الحال ليست جماعتين بل هي جماعة واحدة، صلى بهم إمامهم في أول الليل ثم ذهب ليستريح وعاد ليكمل قيام الليل ويختم بالوتر، فإذا هي جماعة واحدة وليست جماعتين. شوف العلماء وفقه العالم لما يضع مناط المسائل وفق الأدلة، فهكذا العلماء يا إخوة. مسائل مهمة قوي لما نيجي نتكلم فيها لازم نتكلم فيها بعلم. فنقول الآن مثلا أنا آخذ بالكراهة، لا بأس، أقول لك صلاتك ببيتك في بيتك أفضل، خلاص كده أفضل لا حرج. لكن من أخذ بالجواز واغتنم فرصة رمضان للاجتهاد وجمع الناس على الخير لا ينكر عليه ولا نذم فعله، خاصة في زمن يا إخوة الناس بعدت عن الطاعات إلا من رحم ربي وعصم، خلاص. ففرصة رمضان شهر قيام وشهر جود، ربما يحصل المرء من هذا الشهر ما يعينه على الزاد في بقية العام ويكون له أثر طيب في النفس. فالحمد لله الأخ كان في أدب جم، بدأنا نتناقش بسعة صدر، واحدة واحدة ناخد المسألة ما نجمعش مسائل في مسألة، خلاص كده. والحمد لله المسألة عرضت وفهمت، إذن قد أكون أنا أخذ بالمنع لا بأس ولا ينكر عليك، جزاكم الله خير، صلي في بيتك، لكن لا تبدع من يفعل. قد تكره، نعم، تقول خلاف الأولى، نعم، فيما ترى، إنما إن أنت تبدع دي المشكلة. عشان كده بنقول دايما للشباب: الأصول تعصمكم من الزلل، ارجعوا للقواعد، ارجعوا للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن كان بعض الناس فيهم بعض فتاوى العلماء خطأ، حتى بعضهم يكره التراويح في المساجد، خلاص كده، وده فهم خطأ، وبعضهم يلزم نفسه أن يصلي في بيته، خلاص. فأذكر أن أحد الفقهاء في مصر كان يصلي العشاء ثم يذهب يصلي في بيته، عالم، فالناس ادعوا أن الشيخ بيمنع الجماعة في التراويح، فراح الشيخ أصدر فتوى مباشرة مكتوبة كمان على موقعه، قال: يعني هذا فهم ضال لمن فهم عني كذا، أنا لم أقل بذلك، أنا أطبق على نفسي الأفضل، أصلي في بيتي، لكن ما منعت الجماعة، فقد صلى النبي جماعة في رمضان ومن بعده الخلفاء الراشدين، فالجماعة جائزة، بل من الأمور المستحسنة في رمضان لجمع الناس على الخير، لكن أنا أرى أن خشوعي أكثر في بيتي كعالم، بعد عالم فقيه، لكن لغيري ربما إن ذهب لبيت لا يصلي، إنما العالم هيصلي في البيت، فاهم؟ فبعض الناس أحيانا بيبدأ يأول أفعال العلماء، ودي أخطر حاجة في العلم بقى، ده الشيخ مثلا كذا، الشيخ ما بيصليش كذا، يبقى الأفضل، مين قالك إن الأفضل كذا؟ سألت الشيخ، شفت فتوى، وهكذا. فدايما نخلي بالنا ونحرص على هذا الباب العظيم في باب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي قضية مهمة قوي، فنفرق بين مسألة العدد ومسألة إنك جعلتها جماعة، مش جماعة ثانية، جماعة واحدة، إنما لو انفرد غير الإمام أبعد جماعة ثانية، ودي اللي كرهها العلماء، فافهم مناط الأحكام. طيب، وعلى كل من كره الأصل له ذلك، لكن ليس له أن يبدع. ده العلماء قالوا من عنده شبهة دليل لا يبدع، اللي عنده شبهة إيه؟ دليل لا يبدع. يعني أذكر أن هذه الجملة قاله أحد العلماء، كنت طالبا وبعدين وجدت في نفسي من القنوت في الفجر خاصة، يعني كان بعض الأئمة في بلدنا يجي في صلاة الفجر يقنط، فلما قرأت في المسألة يعني وجدت في نفسي اتضايقت إن إزاي يكون في مساجد لسه بتعمل بالقنوت في الفجر، فسألت أحد العلماء وقلت له يقول البعض أن هذا الفعل بدعة، قال لا، البدعة خطيرة، من عنده شبهة دليل لا يبدع. تقول ده خلاف الأولى، وليست هذه السنة في فعل النبي. ليه؟ لأن ده ابن منهج الشافعي، لو قلت بدعت الإمام الشافعي في المسألة دي، مع أن الشافعي استند لنص وإن تبين بعد ذلك أن النص إيه؟ ضعيف. حديث بجعفر الرازي عندما قال ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات، خلاص الحديث ضعف العلماء، لكن عند الشافعي كان الحديث إيه؟ يرى أنه صحيحا، خلاص. فاللي عنده شبه الدليل قال لا يبدع، اللي بيحتكم لشبه الدليل واحد بيقول لك أنا بتبع الإمام الشافعي خلاص كده، فعنده شبهة إيه؟ ما تبدعهوش. لكن تيجي تناقشه في المسألة تقول له خلاف الأولى مثلا السنة كذا كذا، أو تبين أن الحديث اللي عامل به الشافعي ضعيفا، خلاص أن الحديث ضعيف وهكذا. والأصل في القنوت يعني الدعاء في الوتر يكون عند النوازل في جميع الصلوات أو في كل وتر، ده ورد عن النبي خلاص كده. عايز تقنط في الصلوات الفروض في نازلة مثلا، يبقى في كل الفروض أو في معظمها حتى ترفع النازلة، إنها ما تخش الصلاة إيه؟ لكن ما أقدرش أبدعه، ما أقدرش إيه؟ عشان كده حتى يجي يسألك السائل المسجد فيه حينا بيقنط في الفجر فقط أعمل إيه؟ أقول له إذا كان بينك وبين الإمام ود انصح له بينك وبينه وبينه المسألة فيها كذا وكذا وكذا، فإن انتصح خير وبركة. طب ما انتصحش لا تترك الجماعة خلفه، وعند القنوت أمن ولا حرج على الدعاء. لماذا؟ حتى لا تحدث فتنة، وإن صمت بغير تأمين لا حرج، المهم لا تترك خلفه إيه؟ الجماعة، خلاص. ليه؟ مش من أجل مثلا هذا الأمر تترك الجماعة وهي الأصل وهي الفرض. فبعض الناس ما بيميزش مراتب الأعمال، ودي أخطر حاجة في العلم. فإذا في أمور اللي عنده فيها شبهة دايما ما بدعهوش، ولكن ننصح له ونبين له النص الصحيح الصريح في المسألة خلاص كده، ونحمله على ذلك ونصبر على ذلك. لكن التبديع يا أخي قضية خطيرة جدا، لأن ضابط البدعة كما قال العلماء حتى من النصوص الشرعية يتضح أن إيه تعريف البدعة وضابطها، هي طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية خلاص كده، على غير مثال سبق، وليس لها من الكتاب والسنة وإجماع العلماء دليل عام ولا خاص، ويقصد صاحبها التقرب إلى الله عز وجل بها. طب لو في دليل إزاي تبدع؟ لو في شبه الدليل إزاي تبدع؟ يبقى أنت خرجت عن نطاق القواعد وضوابط البدعة. عشان كده قضية البدعة والسنة لا بد فيها من تفصيل وجلوس على إيد العلماء، مش أي حاجة مهمة تبدع، ودي الخطيرة في العلم يا إخوة. عشان كده بنقول دايما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا نعود إلى إمامنا إمام أهل السنة، ظهرت على لوائح النجابة منذ الصبا، وعرجنا في هذا الباب على الإمام الشافعي وكيف ظهرت عليه علامات النجابة صغيرا، وكيف ذكره بذلك شيخه مالك، وكيف لما بلغ النبوغ والفتوى أجازه مالك، وكيف يثني عليه مالك خلاص، وكيف أدب التلميذ بقى وعدم التطاول على شيخه وعالمه. لأن أنت ما بتقطع برأي في وجود العلماء، أنت تطولت، ارجع للعلماء، ومعنى التطول تريد أن تكون أفضل منهم وأعلى منهم كعبا ورتبة، ولن يكون لك ذلك، يظل العالم عالما والتلميذ إيش؟ تلميذ. وكانت لوائح النجابة تظهر منه في زمن الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا، وعلمه به متوافرا. يا الله، وربما كان يريد البكور في الحديث فتأخذ أمه بثيابه. شوف من شغف العلم، أول ما يصحى النوم باكرا يجري عايز يروح يطلع. ما فيش يا ابني علماء دلوقتي هيدرسوا لك، اقعد يبقى روح مجلس الشيخ. مين اللي هيقعد لك بعد مثلا الفجر عشان فيقول لك يصحى بدري يجري عايز يتعلم يبحث عن العلماء. فأمه تعمل ايه؟ تجذبه من ثيابه للطين، تقول له اقعد. فتقول حتى يؤذن الناس، استنى لما المؤذن يؤذن مثلا، أو حتى يصبحوا لما الصبح يأتي. وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة إلى البلاد والكوفة والبصرة والحجاز ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والسواحل والمغرب والجزائر والفراتين، ده جي عندكم يا دكتور، والفراتين وجميعا وأرض فارس وبلاد خراسان والجبال والأطراف وغير ذلك. أحمد لم يترك بقعة يدرس فيها حديث النبي إلا وذهب إليه. عشان بنقول لك إمام الدنيا في زمانه وإمام أهل السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، رضي الله عن أحمد. ثم رجع إلى بغداد وساد أهل عصره ونصر الله به دينه وصار أحد الأعلام من أئمة الإسلام. طلب الحديث وابن 16 سنة وخرج إلى الكوفة سنة مات هشيم سنة 83 وهو أول سفر. وخرج إلى البصرة سنة 86، وخرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة سنة 87 وقد مات الفضيل بن عياض وهي أول سنة حج فيها. وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة 97، وعلى فكرة راح إلى عبد الرزاق ماشيا على قدميه من بغداد إلى اليمن. ورافق يحيى بن معين، قال يحيى فلما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججنا فبينما أنا بالطواف إذا بعبد الرزاق في الطواف. هم رايحين له اليمن، لو بيطوف فين معه في مكة؟ قال، وعشان نشوف همة الإمام أحمد بقى، فسلمت عليه وقلت له هذا أحمد بن حنبل، فقال حياه الله وثبته فإنه بلغني عنه كل جميل. الله أكبر، شوف العلماء. فقلت لأحمد قد قرب الله خطانا، يعني مش لازم نروح اليمن، بقى موجود اهو في مكة اهو، ووفر علينا النفقة وأراحنا من مسيرة شهر. فقال إني نويت ببغداد أن أسمع عنه بصنعاء، والله لا غيرت نيتي، يا على العلم أبدا هروح له في اليمن. فخرجنا إلى صنعاء فنفدت نفقته، فعرض علينا عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها، فقال على وجه القرض فأبى. وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبل، فأطلعنا عليه وإذا هو به يعمل التك ويفطر على ثمنها. يا الله، طبعا لم يصرح بمعنى التك هذه، لكن ورد في بعض الأثار إن أحمد كان يعمل أجيرا للأفواج، يعني مثلا فوج في التجارة يصلح لهم الخيام ويربطها لهم، يقدم لهم الطعام من أجل أن يأخذ أجرة ينفق بها على طلب العلم، رضي الله عنه وأرضاه. واحتاج مرة فأقرى نفسه للجمالين، خادم عند الجمال بتوع الجمال، يعني يخدم يشوف لهم الجمال بتاعتهم ويربطها لهم وكذا عشان يأكل. وحج 5 حجات، 3 حجج ماشيا واثنتين راكبا، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما، وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصه، ولم يزل بصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر، وكان الشافعي يجله ويثني عليه ثناء حسنا. قال حرملة سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول عند قدومه إلى مصر من العراق ما خلفت بالعراق أحدا يشبه أحمد بن حنبل رحمه الله عليكم السلام. ما خلفت بالعراق أحدا يشبه أحمد، كما قلت كان إمام عصره. وقال أحمد الدورقي لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا بمكة. شحوبا يعني الشكل متغير تماما، دليل على المشقة والإجهاد من الطلب. وقد تبين عليه النصب والتعب، فكلمته فقال هين فيما استفدناه من عبد الرزاق. ده أمر سهل أوي بالنسبة للعلم اللي أخذناه عن إيه؟ عن عبد الرزاق. بهذا القدر نكتفي مع الإمام أحمد في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.